رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكرم الناس وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه مهما كان حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين بين جبلين معناها أنها غنم كثيرة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال يا قومي أسلموا أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام يعني يعطي عطاءً جزيلاً عطاء من لا يخشى الفقر فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم حتى أصبح داعيةً إلى الإسلام وهو إنما سأل طمعاً كغيره من الأعراب الأعراب هل طمع يحبون المال ويسألونه ولكنه لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العطاء صار داعية إلى الإسلام قال أسلموا ولم يقل أسلموا تدخل الجنة وتنجو من النار أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعني سيعطيكم ويكثر ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال فإنهم لا يلبثون يسيراً إلا صار الإسلام أحب شيء إليه أحب من الدنيا وما فيه ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفاً له على الإسلام يعطيه حتى يسلم للمال لكنه لا يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيه ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق وأن ندعهم الشياطين تلعب بهم بل نؤلفهم نجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار يعطيهم حتى من الفيء بل إن الله جعل لهم حظا من الزكاة نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام حتى يدخلوا في دين الله والإنسان قد يسلم للدنيا ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه فصار أحب شيء إليه قال بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله الأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان هذا دأب الإسلام في من يعطى على الإسلام ويؤلف فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية فنعطي من كان كافراً إذا وجدنا منه قربة من الإسلام ونهادي ونحسن له الخلق فإذا اهتدى فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهكذا أيضاً الفساق هادهم انصحهم باللين بالتي هي أحسن لا تقول أنا أبغضهم لله أبغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله ما لا يمنع أن تدعوهم إلى الله ادعهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم فلعلهم يوم من الأيام يكونون من أحبابك في الله ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له أنت إذا تصدقت نقص مال عندك 100 ريال إذا تصدقت 10 لم يكن عندك إلا كم 90 ما يكون عندك إلا 90 ريال إذا نقص المال لا تتصدق كل ما تصدقت يبي ينقص مالك ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول إن الصدقة لا تنقص المال، ما تنقص. ليه؟ قد تنقصه كما لكنها تزيده كيفا وبركة، وربما هذه العشرة يأتي بدلها 100. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل لكم خلفا عنه عاجلا وأجرا وثوابا آجلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليه، وهو شهر الجود والكرم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من الريح المرسلة. فينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعا فتبرع، لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق. ما نقصت صدقة من مال. يجري على ألسن العامة بل تزيده بل تزيد، وهذه لا صحة لها، ولم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه ما نقصت صدقة من مال. فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية. الكمية أن الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق ما كان بحسابك، والكيفية أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك، وهذا لك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وليس ولا يلام الإنسان على ذلك. لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو، قالت له نفسه الأمارة بالسوء إن هذا ذل، ذل أن تعفو عن شخص جنى عليك واعتدى عليك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العز ضد الذل الذي تحدثك نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك. فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا أيضا تواضع، التطامن والتهاون. فيظن الإنسان أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يرفعك. وقول تواضع لله لها معنى. المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله. والمعنى الثاني أن تواضع لعباد الله من أجل الله، أن تواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة. سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا مداراة لهم ولا طلبا لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك. متى؟ في الدنيا أو في الآخرة، بل فيهما جميعا يرفعك الله عز وجل. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: